إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء على الطريق الواضح على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم بالرفق يبنى الإنسان وتعمر الأوطان بالرفق وهو خلق نبوي عظيم الرفق إذا تعاملنا به فيما بيننا في الأسرة ومع الأولاد والزوجة ومع الجيران والأصحاب ومع الناس أجمعين وفي جميع المعاملات والعلاقات وفي جميع جوانب الحياة إذا تعاملنا بالرفق في هذا كله فإن النتيجة والأثر بناء الإنسان بناءً سوياً وتعمير الأوطان ونهضتها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس جميعاً حتى مع أعدائه يتعامل بهذا الخلق العظيم الرفق اللين الرحمة إن الغرض من هذا الموضوع والهدف منه التوعية توعية الناس بقيمة الرفق واللين في المعاملة وأنهما طريق لكسب القلوب ومحبتها وبناء إنسان سوي ومجتمع قوي سنتناول هذا الموضوع من ثلاثة جوانب الجانب الأول منزلة الرفق في الإسلام والجانب الثاني صور من الرفق ومواقف وصور من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وثالثاً القسوة ليست وسيلة للتربية القسوة التي يتعامل بها الآباء مع الأبناء أو مع الزوجة أو يتعامل بها المدرس والمعلم والأستاذ مع تلاميذه وطلابه أو يتعامل بها التاجر مع من يشترون منهم هذه القسوة ليست وسيلة للتربية والإصلاح فهذه الجوانب الثلاثة التي سنتناول موضوعنا من خلالها. منزلة الرفق في الإسلام له منزلة عظيمة، فالرفق والرحمة هما من أهم الصفات التي يقوم عليها المجتمع المسلم القوي. ولك أن تتخيل أننا في هذا المجتمع، في داخل الأسرة، في المدرسة، في الجامعة، في المتجر، في الأسواق، في غير ذلك من المواضع، في العلاقات، في المعاملات، في الشراء، في البيع، إذا تعاملنا بهذا الخلق كيف يكون حال المجتمع؟ سيكون مجتمعا متحضرا، مجتمعا راقيا، مجتمعا قويا، لأن أفراد هذا المجتمع يتعاملون فيما بينهم بهذا الخلق العظيم، الخلق النبوي المحمدي اللين، الرفق. والله عز وجل يقول لنبيه: ولو كنت فظا قاسيا، يعني في المعاملة معهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تفرقوا من حولك، لا يجتمعون عليك ولا يطيعونك. فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. والذي ينظر إلى ما كان حول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة نجد أن معظم أصحابه كانوا فقراء، وهذا لا يعني أنهم ضعفاء، لا يعني ضعفهم وهوانهم، بل يعني سمو قواهم الروحية والأخلاقية والإيمانية التي جعلتهم يسودون ويقودون العالم، لذلك كانوا سبباً في النصر وسعة الرزق. الصحابة في الفترة المكية كانوا ضعفاء، يعني بمعنى أنهم كانوا قلة لا يقاومون المشركين، لا يستطيعون أن يقاوموا المشركين، فصبروا وثبتوا وتعاملوا بالعفو والصفح والرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بل إن وجود الضعفاء في المجتمع سبب لرفع الضر والعذاب عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا شيوخ ركع وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. لولا شيوخ ركع يصلون ويسجدون ويركعون ويتضرعون، وشباب خاشع متعبد، وأطفال رضع، وبهائم يرتعون ويأكلون، لصب عليكم العذاب صبا. يعني بوجود ضعفائنا وشباب صالح وشيوخ ركع وسجود، وجود هؤلاء يرفع العذاب ويرفع عنا غضب الله تبارك وتعالى. إن كثيرا من الناس يظن أن الرفق والرحمة والرأفة بالضعفاء لا علاقة لها بثواب أو جنة. لا، الرفق عبادة، نوع من أعمال العبادة، وكذلك اللين وحسن الخلق عموما عبادة يثاب عليها العبد، كما أن القسوة والغلظة والفظاظة لا علاقة لها بعذاب أو نار. البعض يظنون هذا فهم مغلوط، فقد أثبتت السنة دخول من يتحلى بذلك الجنة، من يتحلى بالرفق وحسن الخلق ثوابه الجنة، ودخول من يتخلى عنه النار. يعني القسوة والغلظة في المعاملة سبب من أسباب العقوبة بالعذاب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، سجنتها حبستها يعني حتى ماتت، ماتت الهرة. فدخلت يعني هذه المرأة دخلت فيها النار بسببها، بسبب هذه الهرة، موت هذه الهرة لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، من حشرات الأرض، فعذبت الهرة. فكان ذلك الخلق الفظ الغليظ، كانت هذه القسوة مع هذا الحيوان الصغير سبباً في أن تنال هذه المرأة هذه العقوبة. وفي المقابل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية بئر كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها الخف أو الحذاء فسقطه، سقط الكلب فغفر لها به. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة يتحدث فيها عن فضيلة الرفق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، كل شيء صغير أو كبير، بيع أو شراء، معاملة. واستعمال الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب، ويبارك الله في هذا السلوك وينفع به. أما استعمال العنف والشدة والغلظة فتفسد الأمور وتصعبها على أصحابها وتجعل النتائج عكسية، ويحرم الخير من ترك الرفق، وترفع البركة من عمله ويصعب عليه الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وتدبر هذا الكلام النبوي، تدبر: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق، صفة من صفات الله رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والرفق أيها الإخوة له أثر حسن في التأليف بين القلوب والإصلاح بين المتخاصمين وهداية الكفار واستياقهم إلى حظيرة الإسلام والبركة، والبركة في الرزق وفي الأجل. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، مقسط متصدق موفق. ذو سلطان يعني حاكم، مقسط يعني عادل، متصدق موفق، هذا هو الأول. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا هو الثاني، رجل رفيق رحيم. وعفيف متعفف ذو عيال، هذا هو الثالث، فقير وله عيال لكنه متعفف عن المسألة. بل يتجاوز رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الزمان والمكان والعصر، فيترك لنا هذا الدعاء الخالد والوصية العظيمة لمن بعده، لكل من تولى شيئا في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، فيدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، من تولى أمر الأمة حاكم أو وزير أو مدير أو رئيس في أي مصلحة في أي مؤسسة على مستوى الدولة، فأقل الوزارة، الإدارة، الجامعة، المدرسة، من ولي، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أصبح مسؤولا يعني، فشق عليهم، شدد عليهم، فاشقق عليهم. شريطة ألا تضيع الحقوق، يعني يقود المكان، يقود الدولة أو المكان المسؤول عنه برحمة، مع حزم، مع اتباع القواعد والضوابط. من اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الدعاء النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. فإذا هذه الشواهد كلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه تؤكد المكانة العظيمة لهذا الخلق، خلق الرفق واللين في الإسلام، له مكانة عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله من أسمائه كما جاء في الحديث المذكور الرفيق. ونعطي الآن أمثلة من السنة حول صور عديدة من الرفق ينبغي أن نتعامل به في حالات كثيرة في حياتنا، ومع أناس كثيرين نتعامل معهم. فلخلق الرفق صور عديدة تشمل أفراداً وأعماراً وألواناً مختلفة من ضعاف المجتمع، ونذكر منها أمثلة لنأخذ العبرة والعظة ونتعلم ونطبقها على أرض الواقع لتكون أداة لبناء الإنسان والمجتمع. لا تنظر يا أخي إلى خلق الرفق على المستوى الفردي على مستواك ومستوايا، لا، انظر إليه نظرة شاملة، نظرة شاملة لجميع جوانب الحياة. وكما قلت، في الأسرة، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في الطرقات، في المعاملات، في العلاقات، انظر إلى هذا الخلق نظرة شاملة. فمن هذه الصور أولاً الرفق بالخدم وبالعبيد، هذا لما كان هناك رق وعبيد، فينبغي أن يكون الإنسان رفيقاً بالخدم والعبيد لضعفهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف. كلمة أف اسم فاعل، اسم فعل بمعنى أتضجر، تعبير عن التضجر والضيق، يعني لم يتضجر النبي من أنس ولو مرة واحدة، ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. يعني هكذا كان النبي يتعامل مع خادمه أنس رضي الله عنه، يعني يصبر عليه ويرفق به ويرحمه. وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. يعني إذا أوذي من أحد ما كان ينتقم، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، عند التعدي على حدود الله، وهنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وعن أبي مسعود الأنصاري، وهو غير عبد الله بن مسعود، أبو مسعود هذا أنصاري، وعبد الله بن مسعود مهاجري، مهاجر من المهاجرين، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي، يعني خادما يؤدبه يعني، لكن كان يضربه بقسوة، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، لو قادر عليك. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال النبي: أما لو لم تفعل، إذا لم تعتقه حر لوجه الله، للفحتك النار أو لمستك النار. ومن هذه الصور، من صور الرفق في الحياة، ثانياً الرفق بالنساء، بالزوجة، بالبنت، بالخالة، بالعمة، بالمرأة عموماً. وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ونحفظها جميعاً حفظنا لأسمائنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني عامل الزوجة معاملة تليق بها كإنسانة مسلمة. والكلام في هذا الباب سبق وتكلمنا عن حقوق الزوجين، حق الزوج وحق الزوجة، تكلمنا عن هذا كثيرا. وللأسف البيوت الآن كثرت مشاكلها بسبب سوء معاملة الرجل لزوجته، أو سوء معاملة المرأة لزوجها. ومن هنا ظهرت الآلاف من القضايا أمام المحاكم، وتفشل الحياة الزوجية، وتنهار، ويضيع الأولاد، وتضيع البيوت والحياة الزوجية، ويترتب على ذلك آثار وخيمة أخرى في المجتمع، إنما يكبر الأولاد ويفتقدون حنان الأب والأم بسبب الافتراق بينهما، وتظهر الجرائم كما هو مشاهد. فإذا لو أعطى كل ذي حق حقه لما سمعنا عن هذه المشاكل، ولما سمعنا عن هذه الأرقام المهولة من الطلاق وانهيار البيوت. فليتقي كل رجل، يتقي الله في زوجته، ولتتقي كل امرأة ربها في زوجها، حتى تستقر الأحوال وتستقيم الحياة، ونتفرغ لطاعة الله عز وجل. كذلك رفق النبي ورحمته بالإماء، الأمة التي ليست حرة، حينما كان في ذلك الزمان عبيد من النساء يقال لهم الإماء. فقد روى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، تأتي إلى النبي وتأخذ بيده وتمشي فيمشي معها، رحمة بها، رفقا بها، تواضعا لها. ثالثا من صور الرفق، الرفق بالأطفال والصبيان. ولنا القدوة في حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان رفيقا رحيما بالصغار. فعن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن أبيه شداد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي النهار، الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم فوضعوا عند قدمه اليمنى. النبي تقدم للإمامة في الصلاة، فوضع الحسن بجواره عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة فأطالها. قال شداد: فرفعت رأسي من بين الناس، وطبعا لا يجوز، لكن لم يكن يعلم أن هذا لا يجوز، وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حدث له شيء، لأن السجدة كانت طويلة جدا على غير العادة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وإذا الغلام راكب ظهره، الحسن صعد على ظهر النبي وهو ساجد، فعدت فسجدت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى من صلاته، قال ناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أشيئا أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل لم يكن، يعني لا هذا ولا هذا، ولكن ابني ارتحلني، يعني صعد فوق ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الولد فوق ظهره حتى أخذ حظه ونزل، فقام النبي من السجدة، رحمة ورفق. فما أجمل هذه الأخلاق أيها، ما أجملها. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، يقعان ويقومان، فنزل النبي فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، رأيت الولدين فلم أصبر. يعني الحنان، الرفق، الجمال في التعامل مع الصغار، لم يصبر النبي ويكمل الخطبة، إنما نزل وأخذ الولدين وصعد بهما ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها أبو العاص ابن الربيع، أمامة ابنته وابنة زينب على عاتق النبي، عاتق على كتفيه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها عليه الصلاة والسلام. وعن أنس قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا، إبراهيم ابن النبي، وأمه ماريا القبطية المصرية، مات رضيعا، إبراهيم مات رضيعا، كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، وكان ظئره هو أبو المرأة التي ترضع إبراهيم، وكان ظئره قينا يعني حدادا، فكان يأتيه النبي، كان يزور إبراهيم، وإن البيت ليدخن فيأخذه فيقبله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، أي إلى صدره، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. فأين نحن من ذلك الرفق واللين أيها الإخوة؟ قارن بما يحدث الآن. ومن هذه الصور، صور الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعاً الرفق بالحيوان والطيور، ولنا القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقه بالحيوان والطيور، فقد تجاوزت إنسانيته ذلك كله إلى الحيوان والبهائم. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطاً، يعني بستاناً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي الجمل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه، فأتاه صلى الله عليه وسلم فمسح ظفره فسكت، سكت الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تدئبه، تدئبه يعني تحمله فوق الطاقة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، التصقت ظهره ببطنه من الجوع، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته قضاء الحاجة، فرأينا حمرة، طائر يقال له حمرة، معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش يعني تضرب بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ومن صور الرفق كذلك الرفق بكبار السن، فقد جاء أبو بكر بأبيه عام فتح مكة يقوده نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كالسغامة بياضا من شدة الشيب، فرحم النبي صلى الله عليه وسلم شيخوخته وقال هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه، يعني رحمة لكبير السن والد أبي بكر، يعني ألا تتركه أنا الذي أذهب إليه. فقال أبو بكر هو أحق أن يمشي إليك يا رسول الله من أن تمشي إليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن صور الرفق كذلك الرفق بالمخطئ، من أخطأ ترفق به وتعلمه وتنصحه. فعن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد، أخذ جانبا وبال في المسجد، فتناوله الناس يعني ذهب إليه الناس ليمنعوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، واهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رغم أن الرجل فعل فعلة شنيعة أو يعني نكراء أو مرفوضة يبول في المسجد، يعني من جهله، لم يكن يعلم من جهله، جديد في الإسلام، فقام الناس ليمنعوه طبعا أنه يفعل شيئا مخالفا، لكن النبي قال اتركوه حتى يكمل بولته، لأنه لو منع وهو في هذه الحالة وهو يبول ستزداد المفسدة، سيكثر البول في أكثر من مكان من المسجد، أما لو ترك حتى ينتهي ستكون النجاسة في مكان واحد فقط. لذلك استنبط العلماء هنا قاعدة عظيمة جدا في الفقه وفي التربية، وهي درء أكبر المفسدتين بتحمل أدناهما، درء إبعاد أكبر المفسدتين بتحمل أدناهما، يعني لو كان هناك مفسدتان أحدهما صغيرة والأخرى كبيرة ولا بد من وقوعهما، لا بد، كيف تتعامل مع المفسدتين وأنه لا بد من أن يقعا، فماذا تفعل؟ تتحمل المفسدة الصغيرة في سبيل دفع المفسدة الكبيرة، هكذا يقول لك الإسلام العظيم، تدفع المفسدة الكبيرة تدفعها وتتحمل الصغيرة. فالنبي، العلماء استنبطوا من هذه القصة، قصة العربي الذي بال في المسجد، هذه القاعدة العظيمة، فيمكن أن تتعامل بها في البيت مع الأولاد، مع الزوجة، مع الناس، في البيع والشراء، في المعاملات. قال الإمام النووي في الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. فعلينا أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم معلما مربيا لا سيما في التعامل مع المخطئ برفق ولين بعيدا عن القسوة والعنف. ومن صور الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في هذا وفي كل شيء الرفق بجموع الأمة. فالرسول بعث رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدف الذي أرسل به وله. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن مظاهر رحمته بأمته ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بالأمة كلها، وكان يدعو لها: أمتي أمتي. ومن صور الرفق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالكفار. فالرفق في الإسلام لم يقتصر على المسلمين فحسب، فعندما قيل له أدعو على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقال في أهل مكة لما جاءه ملك الجبال لما عاد من الطائف وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فعلت. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما أصيب النبي في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم قيل له: أدعو على المشركين، فقال: إن الله تعالى لم يبعثني طعانا ولا لعانا ولكن بعثني داعية ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا شمل الرفق جميع أطياف المجتمع حتى مع غير المسلمين، وهذا هو عين الرفق والتراحم في الإسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد بقي العنصر الثالث في هذا الموضوع وهو القسوة ليست وسيلة للتربية. فالتربية الحقة هي بناء قلوب وعقول وغرس للقيم وتشكيل للنفوس. وإذا كان لكل بناء أساس فإن أساس التربية في الإسلام هي الرحمة، وروحها هو الرفق، وغايتها تنشئة إنسان سوي، ولد سوي يعرف ربه ويطمئن إلى نفسه ويحسن التعامل مع الناس. وقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم نموذجاً تربوياً فريداً لم يقم على التخويف والقسوة والعنف، إنما قام على المحبة والاحتواء والإكرام واحترام المشاعر، حتى أصبحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في التربية الإنسانية. فالرفق في التربية منهج نبوة وبناء للإنسان. فقد جعل الإسلام الرحمة منبع التعامل مع الأطفال، وجعلها خلقا إيمانيا أصيلا وسببا لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المواليد بالدعاء والبركة. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة، الأولاد الصغار. ويحنكهم يعني ينضغ تمرا في فمه ويخرجه ويضعه في فم الطفل الرضيع، يحنك به سقف الحنك حتى يدخل الحلو أول ما يدخل إلى معدة الطفل. وكان كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على الصبيانهم على الصغار، يسلم عليهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. وهذا السلوك النبوي يكشف أن العناية بالطفل لا تكون بالكلمة فقط، بل بالاهتمام المباشر وإشعار الولد بالمحبة والقبول. ومن أبرز معالم التربية النبوية أن المحبة الشعورية كانت تترجم إلى سلوك عملي، يعني ليس كلاما فقط، إنما محبة عملية وكلمات صريحة يسمعها الطفل ويرى آثارها. هذا النهج إظهار المحبة العملية يرسخ في نفس الطفل الشعور بالأمان والانتماء، ويشبع حاجته الفطرية إلى القبول، وهو ما ينعكس إيجابيا على بناء شخصيته واستقراره النفسي. وخذ مثالا عن يعلى ابن مرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه هكذا، بسط يديه فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا، الولد يعني يجري منه يمينا ويجري منه شمالا، والنبي يريد أن يحتضنه، يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأصباط. في موقف آخر يروي أبو هريرة قائلا: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع. بني قينقاع هؤلاء يهود كان لهم سوق، فالنبي ذهب إلى هذا السوق ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع، أثم لكع، يعني ابنك ها هنا موجود، يعني الحسن. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن توسله وتلبسه سخايا ملابس يعني، فلم يلبث أن جاء يسعى، الولد جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. النبي اعتنق الحسن والحسن اعتنق النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. هذه المواقف لم تكتفي بإظهار المحبة من احتضان الصغير وتقبيل، بل أعلنها بالقول والدعاء ليشعر الطفل بمكانته في قلب مربيه. وهكذا أيها الإخوة، لا بد أن نتعامل مع الصغار، نتعامل مع أبنائنا خصوصا وهم صغار وكذلك وهم كبار بمثل هذا الأسلوب التربوي النبوي، نشعرهم بذاتهم، نشعرهم بوجودهم، نشعرهم بكيانهم، نتعامل معهم باحترام، نتعامل معهم برفق ولين ورحمة، نوجههم، ننصحهم، نصبر على أخطائهم، لا نعنفهم ولا نسبهم ولا نشتمهم ولا نضربهم. وليس معنى ذلك أنك لا تؤدب، أدب إذا اقتضت الحاجة، وكن حازماً في بعض المواقف التي تحتاج إلى حزم. فالأمثلة في حياة النبي في التعامل مع التربية للصغار والأطفال والأبناء، الأمثلة كثيرة جداً يضيق بها الوقت. فإذا القسوة تهدم ما تبنيه التربية. القسوة قد تنتج طاعة ظاهرية، الولد يطيعك ظاهريا، لكنها تزرع خوفا في قلبه واضطرابا وانكسارا في نفسه. أما الرفق فيغرس المحبة ويصنع الطاعة عن اقتناع، الولد يكون مقتنعا ويقيم علاقة صحية بين المربي والطفل. ولذلك جاءت القاعدة النبوية الجامعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذه القاعدة تمتد إلى جميع مجالات الحياة، وفي مقدمتها تربية الأبناء. والطفل الذي يربى على الإهانة، شتم، وتذكره بألقاب بذيئة، وتضربه كما يضرب الحيوان، الطفل الذي يربى على الإهانة والصراخ والعنف قد يطيع اليوم خوفا، لكنه يحمل في داخله جراحا تبقى طويلة. بينما الطفل الذي يربى بالرحمة والرفق ينشأ محبا للخير، واثقا بنفسه، قريبا من والديه، قادرا على منح الرحمة للآخرين. يكون قادرا حينما يكبر على أن يمنح الرحمة للآخرين. فلنربي أولادنا تربية نبوية صحيحة حتى يكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين ومنتجين، وأن يكونوا رحماء بالآخرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي أبناءنا أجمعين. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا، اللهم اهدنا واهدي أبناءنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم توفنا مسلمين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم وسع لنا أرزاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.